نظم المباحث الفقهية لمحمد باب بن مين. الحمد لله الذي لنا شرع ما جلب النفع وللضر دفع، صلى وسلم على من فصل لنا الذي حرمه وحلل، كما لنا فصل ما قد وجب من الأوامر وما قد ندب، فكل ذاك شرعه ودينه بلغه مفصلا منه. فإن يكن منع الزكاة من كبائر الذنوب فكذا أكل الربا، وناكح لأخته من الرضا عصص كمن للصلوات يضع، ومن لأجرة الأجير منعا كمن لصوم رمضان ضيعا، فكل ذاك عد في الزواجر عن الكبائر من الكبائر. وعلم حكم الله في المعاملة حتم على المسلم أن يحصل، كما على المسلم أن يحصل حكم العبادة الذي قد فصل، وعزل حكم هذه عن حكم تلك أضر بقليل العلم. فحسب المرء الذي قد علم حكم العبادة يظل مسلما، وإن لحكم الله جل نبذا في غيرها وبسواه أخذ، وكفر مستحل لأمر واحد منع إجماعا ككفر الجاحد. وذي مباحث تعين الراغب في علم بعض ما عليه وجبا، لم يلتزم بها خصوص مذهب إمام دار الهجرة المهذب، فضلا عن الذي عليه اقتصرا خليل للأمهات اقتصرا، فهي لبعض طالب العلوم تصلح لا للناس بالعموم. يكون فيها البدء بالبسملة في العلم في الأركان الإسلامية، وبعد الاتيان بذاك تاتي مسائل من المعاملة دون التزام ذكر كل باب أو كل ما في الباب باستعابي، أو التزام العزو في كلامي ينظم أو ينقل من أنظم. الكلام على البسملة. وآية البسملة المختصرة خصت بفضل عدنا لن يحصره، والاسم الأول رآه أعظم أسماء رب العرش بعض العلماء، وهو في المرجح اسم مرتجل لم يكن قط اسما لغير الله جل، وفيه سر كل الأسماء التي في كتب الرسل التي قد خلت. فإن رغبت في السلوك فاكتب ذا الاسم في رق بماء الذهب، واجعله نصف العين منك دائما مضطجعا أو قاعدا أو قائما. ثم وللتكييف حال لا تزل ملاحظا لما عليه الاسم دل، واسماه الآخران من أذكار من هو في حالة الاضطرار، ينفسان الكرب عنه والحرج ويسرعان فتح أبواب الفرج. والثاني معناه الذي للناس عم إنعامه الجم بعاجل النعم، والثالث الذي لأوليائه قد خص بالآجل من آلائه. وذا الأخير جائز أن يطلق على سوى من للعباد خلقا، وذاك في الثاني من الممنوع وليس في الأول لا وقوع. وباسمه القريب واسمه المجيب سران كل منهما سر عجيب، وباسمه اللطيف أعجب العجاب فكل مضطر دعا به يجاب، ومن خفي لطفه إيصال خير لعبد ساء منه الحال، من طرق لا يذهب الوهم إلى تجويز كون الخير منا واصل. فليلزم الداعي حضور قلبه وقوة الجزم بجود ربه، والندب أصل حكم كل ذكر وبعضه يجب دون نكر. ولن تراه أبدا في حالة حاكمة عليه بالإباحة، فلتحملا على انتفاء الكره ما يفيد ذاك من كلام العلماء، كقولهم تجوز في النافلة قراءة الإنسان للبسملة، وهي عند بعض أهل العلم واجبة في الفرض قبل الأم، فكن على الأم لها مقدمة في الفرض تخرج من خلاف العلماء، واعتنيا بها لدى الشروع في فعلك للأمور ذات الشرف. والشر من ذلك إن لم يرتكب صاحبه إثما ببحش أو كذب أو مدح من قد استبان ظلمه أو ذم من ليس يجوز ذمه، ولتقرأ أنها إن خشيت الشر ذي الظلم تسعا يا فتى وعشرا. فمن بوجه ظالم لها قرى فإنه يامن منه الضررا، قارئها 21 لدى نوم من السراق أمنه بدأ. حروفها عدد ما على سقر من الزبانية 19 فصادق الإيمان والتوبة قرأها للشر نارهم وآي الأم وهي 7 أو 8 تفتح للقارئ أبواب الجنان سنة لمن يأكل أو من يشرب تسمية وفي الزكاة تجب وندبت في غير ذا مما خليل ذكره فانظره فيه يا خليل وكل ذكر مجزئ بالتذكية وقول بسم الله هو التسمية دون اسم الرحيم والرحمن فلا يزاد ذلك الاسمان وكرهت أو حرمت في بدء ما كره أو في بدء ما قد حرم فالغرض المقصود بالتسمية هو حصول الخير والبركة وذلك الغرض ذو انعدام في نوعي المكروه والحرام. الكلام على النحت من الجمل والمفردات وهي مسألة لغوية. وما كبسملة وكالمبسملي يدعى بنحت وأتى من جملي كمل سمعل وطلب قودم عزى وأشرك في الإكرام الخدم فهو إذ دخل قد قال السلام عليكم قبل ابتدائه الكلام ثم دعا بعد دخوله بطول بقائما عليه كان ذا دخول وبدوام عزه وأكرما خدمه مع كل ما تقدم وقد أتى من بعض الأعلام التي قد أهردت أو التي أضيبت أما الأخير فكعزوز فذا بالجزم من عبد العزيز أخذا ومن مثال ما أتى في المفرد لي حمود المأخوذ من محمد وأخذ عيوشة من عائشة بعد كفطومة من فاطمة والأخذ من تين على 10 صور يزيد فيما قال بعض من غبر وعد مثل ذا من النحت مجاز له الذي نقدت قوله استجاز فالنحت الاختصار من كلمتين أو من كلام زائد على 2 للجمع بين النقص والزيادة في أحرف الكلمة الواحدة وليس الأخذ من جميع الكلمات فيه يشترط عند العلماء ولا اتصاف الفرع بالذي يكون في الأصل من تحرك أو من سكون لكن ترتيب الذي من الحروف قد أريد أخذه معتبر والنحت في الخط أتى وذائي ككتبهم حينئذ بحائي وكتبهم نحو إلى آخره بإلى خمال إلى اختصاره الكلام على الخروج من الخلاف وشأن كل ورع أن يخرج من الخلاف وهو ينفي الحرج فالمقتدي بأحد الأئمة على صواب باتفاق الأمة بل قد أجاز بعضهم تتبع رخصهم وبعضهم قد منع وهو لدى بعض ذوي التصنيف رفع المشقة من التكليف بأن تكون آخذا بكل ما تراه سهلا في اختلاف العلماء وذلك الخلاف بالتلفيق نقله بعض ذوي التحقيق وهو أخذك بمذهبين في عبادة لا لا ولا لا تقتفي كتركك البعض من الرأس فعي عند الوضوء تابعا للشافعي مع تركك التقديم للبسملة عند قراءتك للفاتحة ترى اتباع مالك في ذلك دون اتباع الشافعي ومالك الشافعي يبسمل التابع له لأنه يرى وجوب البسملة ومسح كل الرأس واجب لدى الإمام مع أكثر من بيقتدى فأنت زاعم لتقليد الإمامين مخالف لمذهبيهما وذاك للخروج من خلاف الأسلاف وهو المرتضى منافي فينبغي للمالكي أن يزيح ثيابه عن فضلات ما أبيح فالشافعيون الهداة فضلة ما قد أبيح عندهم نجسة وأوجبوا حين يسر القارئ إسماعه للنفس في الإسرار وأوجبوا قراءة الفاتحة في الافتتاح لصلاة المجد وللسجود في التلاوة أبو حنيفة وتابعوه أوجبوا وأوجبوا قصر الصلاة في السفر ومعهم من صحب مالك النفر ولم يؤثم امرأ قد أخر إلى خروج الوقت فرضا حضرا إن كان ذلك لعذر بين وعذر ترك الفرض غير هين والجمع ليس عندهم لمطر يجوز أو لمرض أو سفر ونجل تيمية لم يستصوب بما قد رآه أهل هذا المذهب فالجمع للفرضين جاء في الصحيح من كتب الحديث بالنص الصريح، وقد أجازه أئمة غرر لتلك الأسباب وأسباب أخرى. وقل أن يجد مؤمن تقي عذرا كعذر الصحب يوم الخندق. ومالك سنية التشهد مذهبه، والحتم قول أحمد. والشافعي أوجب الصلاة فيه على النبي وأصاب مقتفي، فليترك المقلدون لإمام ما كان عند غيره من الحرام، وليعتنوا بفعل ما قد وجدوه يجب عند غير من قد قلدوه. مبحث العلم. ولد الإنسان وليس يعلم شيئا، وذاك ظاهر مسلم، وهو بآلات العلوم زودا لطفا من الله به إذ ولد، كي يعرف الحق ويؤثر على نشرد نهج الهدى الذي جلا. فالسمع والبصر والفؤاد له بها من ربه إمداد، وذلك البابان من أهم ما يصل العقل به للعلم، وهو يعلم بديهيات ليس بها من باب ذينيات، وللتصور بذين يصل، والحكم منه بعد ذاك يحصل، فحكمه الذي له يقرر لا بد أن يسبقه تصور. وعلمنا الحادث ذو انقسام إلى التصورات والأحكام، ولذة العلم أجل لذتي للنفس حيث سلمت من علتي، وإنما زهد فيها الأكثر ممن ترى ولسواها آثروا، لأنهم لطعمها لم يدركوا فارغمسوا في غيرها وانهمكوا. فهم كالطفل المهدي يؤثر الرضا وليس يهتم بملك منه ضاع، والله للحكمة قد أعد عبدا له بالعقل قد أمد، ليحصل الشرف في الأفعال له والانتظام في الأحوال. فطاعة العقل الصحيح تقتضي ذلك، والله لذاك يرتضي. وعلم ما العقل له لم يصل جاء إليه من طريق الرسل، فالرسل بينوا لأجيال العباد أهم ما سوف يكون في المعاد، وقربوا أمر العوالم التي يقصر عنها الوهم بالأمثلة. فالوهم عن إدراك سدرة تضل أغصانها الجنة كلها يكل، فمن رأى الورق منها والثمر كأذن الفيل وقلتها جر، مع جزمه بأن ما هنالك أعظم من ذاك كفاه ذلك. ومثل ذا يقال في خرد حور أشفارهن كقوادم النسور، والوجنات اللائل الرائي تروق مثل المرائي والثغور كالبروق، فأمر خرد جنان الخل فوق ذاك، والرسل بما يكفي اكتفوا، وللورى قد بينوا ما أمر به الإله أو نهى عنه الورى. ثم بأسرار جميع الرسل جاء نبينا فبدد النور الدجى، وصحبه نجومنا من اقتدى بأيهم في أي شيء اهتدى، لا سيما فيما عليه أجمعوا أو ما إلى النبي منهم يرفعوا، من قوله أو فعله أو ما أقر عليه أو من حاله الذي ظهر، فإنهم بحسن ضبطه اعتنوا وسلكوا نهج الهدى وما ونوا، والتابعون بالصحابة اقتدوا في كل ما جاءوا به وما اعتدوا. ومثلهم أرباب الاجتهاد في الاقتداء وترك الاستبداد، إذ جعلوا علومهم محررة بمقتضى الشريعة المطهرة، لم يخرجوا عن أصلها بحال مع اتساع كثرة الأقوال، فحال كل منهم شديرة بأنه داع على بصرة، وحسبهم شهادة التنزيل في قوله قل هذه سبيلي. والمسلم البالغ واجب عليه تحصيل ما احتاج من العلم إليه، وما له احتاج عموم الناس فرض كفاية بلا التباس، فعلم ما به اعتقادك يصح وجوبه العيني أمر متضح، كذا كما يزيل ما لك عرض من شبهة فهو عليك مفترض. ومن فروض العين علمك بما به تقيم كل فرض لزما، كالغسل والوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة، وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب، كالكبر والحسد والرياء ونحوها من مهلك الأدواء، كذاك علم قاصد التجارة حكم الكرى والبيع والإجارة، كذاك علم حكم كل أمر أردت أن تفعله بعمري، وما من الأحكام قد زاد على ذاك وجوبه الكفائي جلا، كذاك علم ما من الكلام زاد على الذي به يصح الاعتقاد. كذا أصول الفقه أما المنطق فإنهم عليه لم يتفقوا، كذلك الحديث والتفسير فاطلبه ما رافقك التيسير، والنحو واللغة والتصريف، فالكل علم واجب شريف، وهكذا علم المعاني والبيان، فذلك العلمان أيضا واجبا، والطب والحساب والتشريح وجوبها لهم به تصريح، والعلم يحتاج إلى المثابرة والصبر والتكرار والمذاكرة، فذاكرا في درسك الأصحاب تستبين الخطأ والصواب، ولتتخير من لسانه فصيح ممن تذاكر وفهمه صحيح، وجردا مخاطبا من نفسك إن لم تجد مذاكرا في درسك، والتك بالأدب والإنصاف عند المذاكرة ذا اتصاف، والتك أحرص على التحصيل منك على الإلقاء والتوصيل، وللسؤال إن سألت حسني وللجواب حرر وبين، ولتجعل الجواب للسؤال مطابقا واحذر من الجدال، وإن سمعت سائلا عن أمري دريت منه ما له لم يدري، فلا تكن إلى الجواب السابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فالطيش مانع من الإصابة داع لسوء الفهم والإجابة، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر، واحذر قبول القول واحذر رده قبل السماع ما يجيء بعده، وربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيوثرون الصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، فقل لسائلك حيث الأمر أشكل ليس لي بذاك خبر، فهكذا كانت تقول الحكماء وهو شطر العلم عند العلماء، والعلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، فما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. الكلام على لزوم العمل بالعلم وتحسين النية فيه وتقديم الأهم منه. والعلم ليس نفعه بكامل لعالم بالعلم غير عامل، وهو أحسن من الجهال حالا وإن لم يوت حسن الحال، فهو وإن في الموبقات غمسا يعلم قبح ما به تلبسا، وقل ما خلا من انكسار عند ارتكاب الذنب واستغفار، والجاهل المغرور حين يذنب يجهل قبح ما له يرتكب، بل هو من ضلاله يعتقد أن الخطايا المشقيات تسعد، وداوي قلبك إذا ما مرض ولا تكن عن العلوم معرضا، فالعلم نافع لكل من سعى فيه ولكن قد يكون أنفعا، وعلم أصحاب العلوم لم يزل أكثر مما رزقوا من العمل، وليس من غمس في التقصير منهم كمن وفق للتشمير، والكتب مما ينبغي أن يقتنى وليس عنها لذوي العلم غنى، ولكن الحفظ هو المهم لا ملك رق خط فيه علم، فالحرف في القلب يفوق ألفا بل ألف ألف في الكتاب تلبى، فقدم الأهم إن العلم جم، والعمر ضيف زار أو طيف ألم، والاشتغال بالعلوم الزائدة على الذي وجب نزر الفائدة، وفيه للنفوس حظ وافر لأنها بمثله تواخر، وغيرها بالجهل تزدريه لكونه لم يدر ما تدريه، ومن هنا تحرض المغبون في عمره ليطلب الفنون، تقول في تحريضها من اجتهد وجد في تحصيل مقصود وجب، والعلم من أجل ما يشتغل به وما به الفلاح يحصل، فيستعد عند ذا لطلب كل غريب من لغات العربي، ويشغل الأوقات بالنهار والليل في تحقيق الاستظهار، ومرجع الضمير في الكلام والفرق بين الحال والمقام، فالمقتضي له يضيف من مضى ذلك الأول وذا للمقتضى، فحال الإنكار لديهم يرى مقام تأكيد لمن قد أنكر، وهو يرى اشتغاله بذا العمل لغيره من كل الأعمال فضل، والحال أنه بحظ نفسه مشتغل لا يمترى في بحثه، ونفسه تزهو على الأصحاب للكبر بالعلم وللإعجاب، وذي هي الدسيسة المؤكدة في النفس حب ذي العلوم الزائدة، وعند لومها على المفاخرة تجيب أن قصدها المذاكرة، وعند لومها على ترك العمل تبدي جوابا فيه ترويج الكسل بأن تقول لا يحسن الطلب للعلم حتى يدرك الشخص الأرب، وبعد تحصيل العلوم يشتغل بالعمل الصافي الكثير المتصل، وعندما تتم الاستفادة من غيرها تحسن الإفادة، تقول إن أكمل العباد من قام بالتعليم والإرشاد، وأنفع العلوم ما تعدى إلى العباد نفعه وامتدى، وحيث كانت لا تريد الآخرة بمثل هذا القول فهي ساخرة، وقولها فيه انطوى التسويف وعقل مغتر به سخيف، وقصدها الظهور بالرئاسة من أجل ذاك أحكمت أساسا، وأن يفوتها بذلك وزمن الأعمال كي يضيع في الصيف اللبن، وحين يذهب شبابها تجد في الجسم ضعفا مانعا من أن تجد، ولا تزال بالهوى تزين للعقل ما الفساد فيه بين، حتى يجيئه بموته الأجل فيذهب العلم وقد فات العمل، لأن علمه انقضت أيامه وموته قد بدأت أحكامه، وعند فهم فقد حالتيه يعض نادما على يديه، ولا يفيده إذن هذا الندم شيئا سوى الحزن الشديد والألم، فابحث الإمام الشك لا يمكن فيما بالبصر أدركه به تواتر الخبر، أو سمعت أو رؤيت آثار له وإن لم تره الأبصر، فسامع الطرق لباب أغلقا يعلم جزما أنه قد طرقا، ورؤية الغدران في الصحاري يحصل منها الجزم بالأمطار، وكل ذي عقل له أموره هو على الجزم بها مفطور، وذاك مثل جزم كل من عقل بأن واحدا من اثنين أقل، وجزمه بأن نفي الأمر مع إثباته مما اجتماعهم تنع، وجزمه أن لكل أثر مؤثرا لا صغر أو كبر، والعقل ما ذاك له حدود إدراكه عن غيرها مصدود، والله خص الأنبياء بالوصول لعلم ما جاوز أطوار العقول، وسهل الجزم بصدقهم على كل امرئ لحالهم تأملا، فكلهم من ربه قد أجدا بمعجزات صدقه بها بدأ. الكلام على حاجة الإنسان إلى الإيمان، والعبد يشقى عاجلا وآجلا قلبه من نور الإيمان خلا، لأنه يضل عن رشاده إن وقع الفساد في اعتقاده، فهو في جهنم حاضرة من قلق في نفسه وحسرة، ولن تراه خاليا ما عاش من خوف وإن ظهر أنه من، لذاك يهرب من الحياة بالمسكرات والمخدرات، والنفس إن كان لها اضطراب تأثرت بذلك الأعصاب، فيتضرر بذلك البدن ويفسد الفكر ويظهر الوهن، وهي لن تسعد باطمئنان ما لم تجد حلاوة الإيمان، ولا يكون ذاك ذا كمال إلا بالإقبال على الأعمال، فالقلب إن على الإله أقبلا ترحلت عنه عساكر البلاء، وأشرقت أنواره وأدخل خالقه في جنة معجلة، وليس يحصل له ما وصفا إلا إذا فطم عما ألفا من اتباع شهواته التي له عن الرشاد قد أضلت، والعبد إن طال التزام التقوى منه يزيد إيمانه ويقوى، وإن عن الأعمال كان ذا ونا أضعف ذا إيمانه ووهنا، فالواجب الأول تقديم النظر ثم قبول الحق إن هو ظهر، والنظر الفكر الذي يمل أن يكون موصلا لجزم أو رضا. الكلام على علل القلوب التي تمنع من قبول الحق، وللقلوب علل لا تعقل معها، وإن تعقل فليست تقبل منها، محبة الرئاسة التي هي أضر ما لها من علة، والكبر مانع من القبول للحق والإصغاء للمقول، ومثله الحسد فهو يمنع قبول ما يقرأ أو ما يسمع، ومن تعصب لدين لا باب فهو لكل ما سواه يا باب. فتلك بعض علل القلب التي تمنع من تأمل الأدلة، والعبد إن نظر قاده الدليل إلى اليقين بالمصور الجليل، ونظرة في نملة أو ورقة تكفي إن وفقه من خلقه. فأثر الصنعة للعباد في كل ما العين تراه بادي، والرسل للناس دعوا إلى الفلاح، وبان للعقول صدقهم ولح. فوفقت طائفة فآمنت بكل ما جاءوا به وأذعنت، وعلمت أن ليست السعادة إلا بالإيمان وبالعبادة. وكفرت أخرى للإذعان أبت لأجل شقوة عليها غلبت، وجعلت نفوسها القدسية خادمة للشهوة الحسية، ولم تجد للكفر حجة سوى تقليد أهله وطاعة الهوى. وحجة الإيمان أجلى من قمر، صح لمن خل العناد ونظر، والأمر بالنظر جاء في الذكر لما يفيده صحيح الفكر. لو لم يفد تدبر الدليل لم يطلب النظر في التنزيل، فيلزم النظر كل من قدر، والجزم يحصل بأيسر النظر. الكلام على إيمان المقلد والمجسم وضرر التعصب للمذهب ولزوم احترام الفرق الإسلامية. وبعض أهل العلم لم يعتدد بجزم الاعتقاد من مقلدي، فالجزم يحتاج إلى دليل إما على إجمال أو تفصيل. واعتد بعض منهم بجزمه مع أمن شكه وأمن وهمه، وبعضهم رجح أن المسلم يلزمه مع جزمه أن يعلم أدلة الصحة فيما اعتقد إن كان قادرا وإلا قلدا. وبعض أعلام الهدى قد جزم بكفر من للجلال جسم، وليس عز الدين ذا تسليم لقول من كفر بالتجسيم، وقد نفى تماثل الأجسام في الكنه بعض الجلة الأعلام. ومنهم البلخي والفخر الرازي الذي البهم شاء والغراء، وغير ذين من فطاح الرجال رزقوا كمال علم وحج، يهاب كل ابن لبون مثلي أمثالهم من الفحول البزلي، وليس للجسم التحيز بلازم على ما قد رآه هؤلاء. ليس ما يلزم جسما يجزم بكونه لكل جسم يلزم، والضان إن في القدر واللون استوت خفي ما من الفوارق حوت. وهكذا النقود والجواهر إذا بدا فيها التساوي الظاهر، وذاك للرعاة والنقاد والجوهريين جلي بادي، والله جل مدرك من ذلك، وغيره ما غيره لن يدركه. والقطع في مواضع الوقف يضل جزما ويضعف دليل المستدل. ومن لأهل مذهب تعصبا كان لمخطئهم مصوبا، وخطأ المصيب من سواهم فقهم في العلم أو سواهم. فالظن إن ساء بأهل مذهبي صير سوءه الذكي كالغبي، فزاغ عن معنى الكلام فهمه مع اتضاحه وجار حكمه. فبدع السني وادعى ضلال المهتدي وفسق المعدل، وشلل العقل كمثل الشلل في الجسم بل هو أضر العلل. وفي كلام كل ذي علم صواب وخطأ إلا الحديث والكتاب، وجاهل قصر عن فهم الكلام ليس يلام إن لذي الكلام لا، فهو بالقصور لا يعترف عند سماعه لما لا يعرف، ويصعب الفطم عن المعهود من مذهب الشيوخ والجدود. ولو تبين لصافي العقل بطلانه بالعقل أو بالنقل، وفطم ذي الجهل الذي قد ركب يعد من فطم سواه أصعب. وكل عالم جليل القدر فهو ذو أجرين أو ذو أجري، ولم يرد في آية ولا خبر ولا كلام السلف الذي غبر أن إله العرش ذا المعارج ليس بداخل ولا بخارج، أو أنه ليس بالاتصال متصلا متصفا ولا بالانفصال، أو غير ذا مما به بالغ في تنزيهه من فضلهم غير خفي. وأبعد الناس عن الكفر رجال آمنوا بما عن الرسول من غير تشبه لبارئ الورى، جل جلاله بما له برى، ولو بدا أنهم قد وهموا غير معاندين فيما فهموا. فلا يسيء بأئمة الحديث الظن غير جاهل أو ملحد، وليس نقصان ذكاء بعضهم مجوزا لسبهم وبغضهم. وقد يخشن إمام العبارة وقد يرمي الخصوم بالغباء، خوفا من اقتداء جاهل بهم بالخطأ الذي دعا لسبهم. وليس فضل العلماء إذا خفى على إمام لهم قد خلف، فكيف يجحد سوى امرئ بلي بالغل فضل أحمد بن حنبلي. وكل ما البطلان فيه متضح من الذي نقل عنه لم يصح، وخطأ البعض من المعتزلة ليس يجيز الازدراء والبغض له، فهم عن الدين الحنيف ذبوا ووضعوا في نصره وخبوا، ولم يعاندوا بنفي ما نفوا، والعفو مرجو لمن منهم هفوا، ولم يرد من خاض في الكلام من غيرهم كالفخر والإمام بالخوض في علم الكلام غير خير جزاهم الإله خيرا. والكل منهم في النهاية نصح بالاكتفاء بما من الوحيين صح، فاقبل نصيحتهم وكن لهم محترما وأحببنهم كلهم، وصوبنا أهل الصواب أجمعين يزدحموا غدا عليك الشافعين. واكتفي من فوائد العقول بحكمها بالصدق للرسول. الكلام على عجز العقل عن إدراك ذات الخالق، وبيان أن الفكر فيها منهي عنه، وأن أهل الجنة لا يحيطون بها مع دوام ترقيهم في معرفته. ولا ترم بالعقل إدراك القديم، فالنسر ليس واصلا إلى السديم، ولن يصور خيال المرء له إلا الذي له مثال سجله. فمن يريد إدراك ذات أو صفات قد توارت بحجاب كذباب، وكمن يريد رؤية جمال ضعائن عنه توارت بجبال. فحدة البصر ها هنا عمى، وشدة الذكاء عته بفما، والفكر في ذات العلية نهى عنه الرسول فانتهى ذو النهى. والعقل أوجب اتصاف ذي الجلال بكل أوصاف الكمال والجمال، وهو جل عن جميع الممكنات لم يزل ولن يزال ذا غنى. وكل ما له من الصفات فهو واجب وجوب الذات، فليس يعقل غنى عنها ولا فقر إليها منه جل وعلا، وهي غير الذات. لكن مع ذاك ليس بممكن لها عنها انفكاك، والذات نعتها على ما ذكر بعضهم يجوز أن يذكر. إن قصد التشريف والتانيث لا يهم نقصا عندما قد عقلا، إذ اعتبار اللفظ فيه بين والأمر في ذا الاعتبار هين. وحذر الشيخ السنوسي العلم من العبادة لنور كالصنم، والنور ليس الأمر فيه بالشديد على الذي قال ابن رشد الحبيب. ففي كتاب الله جاء ذكره بعد اسمه جل فخف أمره، مع عسر فهم ما سوى المحسوس والمتخيل على النفوس. وفي نصوص الشرع للتشبيه ميل مع التصريح بالتنزيه، والله وذاك يحصل به التمكين لما به قد حصل اليقين. وعلم نفي المثل يمنع السكون لما من التشبيه في النفس يكون. وهكذا علم اتساع اللغة، فلغة العرب ذات سعة، ونوع الاستعارة التمثيل يكسر بالحديث والتنزيل. ومنه نذكر هنا فالتدريه ما قدر الإله حق قدره، فأخذ الأرض كلها في القبضة من نوع تمثيلي الاستعارة. والقصد تشبيه الذي قد عقل من صفة الله بما تخيل، فمثلت لذي الحجى عظمته بحال من تضم الأرض قبضته. والبعض من أملاكه البررة أعظم من ذلك ألف مرة، والكل في جنب جلال الملك لعلى كأدنى ذرة في الفلك. وعظم أملاكه جل جموع، وإليه كل يوم منهم يعرج جمع بعد جمع عرجا من تحت عرشه العظيم خرج. عدده عدد أفراد البشر يبغي إلى جمال وجهه النظر، فإن لحجم النور رام الاختراق كان له بذلك النور احتراق، مثل احتراق ما من الفراش قد دنا من المصباح عندما اتقد. فما أشد غفلة الجهال عما لذي الجلال من جلالي، ولو تجلى للعباد المؤمنين في جنة الخلد ملايين السنين. فازداد ثم ازداد ما من معرفة عندهم بالذات منه والصفة، لم تكن منهم إحاطة به فأصغي غافل للمنبه. وآمنا النبي جلال ربك إيمان حال لازم لقلبك، وآمنا مع ذلك الجلال بالحلم والكرم والجمال. فأحبب أن ربك وارجوه وخف خوفا ليس ذعرا منه وصدقنه في الذي توعد به وفي الذي به قد وعد واتك مائلا إلى رجاء الرجاء إن كان يوما منك ميل لرجاء ولا تكن ممن عليه يشتبه بالأمن فهو ربما اشتبه به وأمن مكر ذي الجلال مهلكه وليس من رحمته كذلك الكلام على أن الاجتهاد الصحيح لا يقود إلى الكفر وبيان أن من لم تبلغ دعوة الرسول إلا مشوهة ترجى له النجاة وليس للكفر صحيح الاجتهاد بقائد بل هو للإيمان هاد لكثرة الأدلة الواضحة للمهتدي بشمسه اللائحة فالشك لا يمكن من بعد النظر في بعض ما من الأدلة ظهر والعنبري وهو عالم جليل القدر وفي العقل ذو فضل جليل رجا نجاة كل صاحب اعتقاد منحرف إليه الاجتهاد قاد والشاطبي قال إنه رجع عن قوله الذي له قد ابتدع وذنب بالحق عند العاقل أفضل من رأس يرى في الباطل كذاك قال العنبري عند إبداء ما من الرجوع يبدأ وقد رجا في فيصل التفرقة بين ذي الإسلام وذي الزندقة نجاة من لم تكن أوصاف الرسول إلى مسامعهم ذات وصول بل سمعوا أن فتى للعربي منتسبا مشتهرا بالكذب مخرق في بلاده ولبس على رجال أغبياء ونساء فليس سمع ذي الحجار ذا الخبر محركا منه دواعي النظر ومن تحرك الدواعي النظر منه لسمع غير هذا الخبر فشد في النظر لكن عاجله أجله من قبل أن يستكمله فصاحب الفيصل قد رجا نجاته وقد أصاب في ذاك الرجاء أما الذي سمع ما به أتى من بينات الصدق ذلك الفتى كما به من انشقاق القمر أجد وانقياد بعض الشجر وعصمة الله من الأعداء له ونصره له على من قاتله ثم عن النظر كان معرضا من بعد أن سمع بعض ما مضى فذا له النجاة لا ترجى ولا ترجى لجاحد له الحق جلا ولا لمن زعم أن نظره أراه أن الأنبياء السحرة فأنبياء الله جل الأصفياء لا يشبهون الساحرين الأغبياء ومن تمكن من العلم فلا عذر له بكونه قد جهلا وخبر الرسول في ذي الأزمنة بلغه الإعلام كل الأمكنة فليس أهل عصر ذا الإعلام كأهل عصر حجة الإسلام لكن عتاة الملحدين أفسدوا قلوب أتباعهم فالحدوا الكلام على أن القرآن والحديث دل على أن من اقتدى بمن سلك طريق ضلالة كان شريكا له في هلاكه والذكر دل أوضح الدلالة على هلاك كل ذي ضلالة لا فرق بين من أضله هواه ومن أضله اقتداء بسواه فاستبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لا تدفعوا وفي الحديث من دعا إلى ضلالة إلى تمام ما لذا تلا وهو يفيد أن من قد تبع مشارك في الوزر للذي دعا فمن يقلد والدا أو ملكا منافقا أو ملحدا أو مشركا من غير أن يبحث عن دين صحيح أو يلقي السمع إلى قول نصيح أهلكه إعراضه عن الهدى والاقتداء بمن به قد اقتدى ومن يقول لو كنت عارفا بدين أصح من دين عتاة الملحدين جاهرت بالتزامه مخالفا لكل من كنت له موالفا فذا له ترجى النجاة إن صدق فيما له نوى وما به نطق ومثل ذا وجوده لا ينكر في البعض من أتباع من قد كفروا فالحكم بالكفر إلى مجموع الأتباع إلى الجميع ذو رجوع فليس للدين أن يعين إن لم يشاهد الضلال البين لكن عليه أن يجانب الفتن ويلزم احتراز أصحاب الفطن فيلبس السحق ويقنع بقوت يوم ويوذر الخمول والسكوت ويستديم ذكر ما الإيمان يقوى به ويكمل الإذعان وفي كتاب الله جل آيته بها لكل مهتد كفاية فإن في خلق السماوات كفت أولي النهى الموفقين وشفت والرسل معجزاتهم تواترت فظهرت أنوارها وبهرت فصدقهم قد حصل التيقن له، فليس الشك فيه يمكن، وكل من كذبهم وعاندا فقوله لصدقهم قد أكد، وكل من وفق من ذوي العقول آمن بالله تعالى والرسول وانقاد للشرع بلا تردد ولا استهانة ولا تمرد، وعظم احترامه لربه وشرعه ورسله وكتبه، واشتد منه الحب للأبرار والبغض للكفار والأشرار. ومثل هذا في اصطلاح العلماء هو المسمى مؤمنا ومسلما، وترك فرض وارتكاب ذنب دون استهانة بشرع الرب معصية من تاب منها تغفر له، وإلا فهو لا يكفر. والوعد بالفلاح جاء في الكتاب للمؤمنين الصادقين في المتاب، ولكن الأكثر منا لا يتوب التوبة التي عانت لا يتوب، وتوبة العبد النصوح ماحية لكل ما كان له من معصية، ولو على عدد أوراق الشجر أرباء وازباد محيط قد زخر. والله للعبد الذي قد اعتدى يبسط بالنهار والليل اليدا لعله من ذنبه يتوب، فتمحي بالتوبة الذنوب، يغفر للمعرض 70 سنة عنه إذا أقبل مقدار السنة، فتوب وجدد المتاب كل حين ولو غدوت من كبار الصالحين. فليس يخلو كمل الأقطاب من بعض ما يدعو إلى المتاب، من يخلو عن تلبس بالذنب لم يخلو عن وجود هم القلب، ومن خلا عن الذنوب كلها ولم يهم قلبه بفعلها لم يخلو عن وسوسة مذهلة عن ذكر من فطره أو غفلة أو انقياد لزمام الطبع دون مراعاة حدود الشرع، ومن أبى الإصغاء إلى خواطره ولم يكن ذا غفلة عن فاطره لم يخلو إن يسمح به بعض العصور في العلم بالله تعالى عن قصور. الكلام على مراتب الإدراك. هذا والإدراك له مراتب تبينها يرغب فيه الطالب، أولها معرفة المؤثر بالأثر الذي بدا للبصر، وفوقها معرفة الحقيقة من صاحب الأثر دون رؤيته، وفوق ذي رؤية صاحب الأثر عند صدور الأثر الذي صدر. فالأثر الظاهر في البناء لنا معرف لنا بصانع البناء، فإن عرفنا الكنه منه مع عدم رؤيته فإن الإدراكات، وأكمل الإدراك أن نراه عند بنائه لما بناه، معرفة الله بلولا تمكن من غير مرية وذاك بين. ومنع البعض من الأئمة وقوعها بالرتبة الثانية، وذاك قول القاضي والإمام والفخر والحجة للإسلام. فأكمل الإدراك من ذوي النهى عند اليقين بوجوده انتهى، وباتصافه بأكمل الصفات وما سوى ذلك للإدراك فات. ولا تصور لنا إلا لما بالحس والوجدان منا علما، أو ببداهة عقولنا التي ليست بحاجة إلى الأدلة، كالعلم بالألوان والأصوات والعلم بالآلام واللذات، وعلمنا بكون الاجتماع في النفي والإثبات ذا امتناع. والله قد عرف بالدليل لا بالحس أو بغيره مما خلا، فليس علم كنه ذات ربنا أو صفة الذات لذاك ممكنا. وجوز البعض وقوع المعرفة منا لكنه الذات منه والصفة، ومنعوا جعل التصورات في هذه الأقسام محصورات. فالله قادر على إيجاد علم سوى الباد لدى العباد، لم تجر عادة بخرق مثله وليس معروفا لغير أهله، وليس يستطيع من قد ألهمه لغير من ألهمه أن يفهمه. والظن أن جلة الصوفية خصهم الله بذي المزية، فالله جل طهر السرائر منهم ومنهم نور البصائر، ولا يتم العلم بالله لمن عليهم ببعض ذاك العلم من، بل لا يزال أبدا الآباد علمهم بالله في ازدياد. أما وقوع الرتبة الثالثة فإنه يكون في الآخرة، وكما حادث بها صريحة مروية من طرق صحيحة، والله في الدنيا يجوز أن يرى وما رآه غير أفضل الورى، فقد تجلى ليلة الإسراء أعظم مرئي لخير رائي، ومع ذلك له قد كلما كما به جزم بعض العلماء، وفي المواهب وشرحها أتى ذلك بالعزو الصحيح مثبتا، وقد أتى ببعض شراح الشفا له بيان للغليل قد شفى.